أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا بالأمس حزمة من الإشكالات التي تستشكل في العادة على التخريجات والبدائل للعملية الربوية في القرض الذي يجر نفعه، إذ كانت هذه الإشكالات تدور حول عدة عناوين تشترك في بيت قصيدها، وهو أن هذه التخريجات لا تحل واقع العملية الربوية من جهة أنها تسد باب اصطناع المعروف، لا تحل مشكلة الظلم، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تحل اللغة الشديدة للتحريم، والتي لا تقبل أن ترتفع هذه اللغة الشديدة بمجرد تحوير بسيط في طريقة التعاطي، مع أنك واقعا أنت تريد أن تتوصل إلى قرض يجر نفعا لكن بهذا الأسلوب. صورية جملة من هذه التخريجات: حكم الشريعة بحرمة الربا بأنواعه، يعني الربا الصريح في أصل العقد، الربا التصاعدي كلما أجلت ارتفع، ربا المعاوضة إلى ما هنالك. هذه الإشكالات كلها تدور حول فكرة المقاصد والحكمة يا أخوان، والعلة من تحريم الربا، وأنها لا زالت باقية في هذه التخريجات، وإلا كل التعابير واللي فينا نستشهد على كل واحد منها بدرس كامل، لكن ما في له داعي، كلها تعود إلى بيت قصيد واحد. هذا الإشكال المتعدد التعابير يا أخوان جوابه واضح، لكن نتيجة الترابط مع إشكال ثاني سنجيب عليهما دفعة واحدة. الإشكال الثاني في هذا المجال أنه لو كانت هذه التخريجات والبدائل تحل المشكلة، فلماذا لم يرد منها عين ولا أثر في كلام النبي وأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، في وقت كان الناس يبتلون كثيرا بالقروض الربوية؟ مش بنوك مثل عصرنا، لكن كانت القروض الربوية والمعاملات الربوية شائعة في ذلك الوقت بلا شك. البنك بالنتيجة يعود إلى أفراد الذين يملكونه، ولذلك كان ينبغي لو كانت التخريجات بتحل المشكلة أن توجد في كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم، مع أننا لا نجد منها شيئا في كلامهم، لا عينا ولا أثرا. هذا الإشكال قد يذكر بعدة صور ووجوه أيضا لا داعي لها يا أخوان، هذا تطويل بلا طائل اسمه. وظيفة البحث الفقهي الصناعي الاستدلالي مش تعداد الصور، الربط على النقطة الفقهية الأساسية وعلى أساسها يكون البحث جيد. أما بالنسبة للإشكال الأول يا أخوان بصوره المتعددة، 6-7 صور ذكرناها في نهايات البحث السابق، وقلت إجمال قابل للتفصيل. هذا الإشكال يخضع لتصورنا للمعاملات على المستوى العقلائي وعلى المستوى الشرعي. المعاملات المالية في الأساس هي معاملات عقلائية، ليست من تأسيس الشارع بما هو شارع، خصوصا إذا أخذنا الشارع بما هو شارعنا، أي من زمن بعثة الإسلام. لا شك ولا ريب أن المعاملات المشهورة والمعروفة كانت موجودة وشائعة وذائعة في المجتمعات، جاء الشارع وقلص، هذب وشذب منها، لا شك ولا ريب في أن الشارع المقدس لا يرفض فكرة الاسترباح بالمال، إذ الإجارة استرباح بالمال، الجعالة إلى آخره. البيع من الواضح جدا أنه تقليب المال، سواء كان نقد بناقد أو عروض بناقد. أو إلى ما هنالك. ولا شك ولا ريب في أن مطلقات هذه التجارات لا تحد بظروف وضوابط وقيود خاصة من جهة إمكانية الربح وإمكانية الخسارة، إذ يستطيع البائع أن لا يبيع إلا حيث يكون الربح مضمونا بدرجة 100%، يستطيع أن لا يؤاجر نفسه إلا عندما يكون مضمون الاسترباح بدرجة 100%، وكذلك داره وإلى ما هنالك. لا يوجد ما يمنع من هذا، أن يكون الربح ربح مضمون، أنه ما يكون في مخاطرة. نعم هناك أشكال، مش من باب شرطية الشارع، من باب رغبة الناس، تستلزم مخاطرات مثل الاستيراد في ذلك الوقت. وحتى في زماننا ممكن تغرق الباخرة أو توقع الطائرة، مثل قضية انخفاض سعر السلع، إنه أنا ما بقدر أعرف في غيري عم يستورد، والله لا، خصوصاً في ذلك الوقت يمكن غيري يسبقني ويبيع قبلي في السوق فتتنزل القيمة. لكن مش كل شيء من هذا القبيل يا أخوان، لا في تلك الأزمنة ولا في أزمنتنا هذه. جيد، ثم لو وجد، من قال بأن حلية الربح مربوطة بالمخاطرة كما ورد في بعض الكلمات؟ من قال؟ وإن قلنا بهذا فهو لا يتجاوز كونه حكمة فقط، حكمة. وإلا لو كان هذا علة لعدم جواز الاسترباح إلا مع اقترانه بالمخاطرة بالمال، فلماذا لم نجده في شيء من الروايات يا أخوان؟ أبدا، هذا التقييد لم نجده في شيء من الروايات. نعم وجدنا في عهد الإمام إلى مالك الأشطر أنه عليه أن يراعي حال التجار، لأنهم هم الذين يحركون الحركة الاقتصادية في المجتمع، وهم الذين يخاطرون بأنفسهم وأموالهم وابا. لكن هذا سياق كلام آخر، ما مربوط بحالة الاسترباح، بمعنى أنه لا يستربح إلا إذا خاطر. ثم مش كل الناس تجار يستوردون في الفيافي والضفار. جيد، إذ كما يوجد هذا يوجد بيع الأراضي، يوجد بيع السلع بعد وصولها إلى البلد، فإن التجار بين مستورد وبين وسيط. جيد، وهذا اللي في البلد عادة يكون ربحه شبه مقطوع، يعني لأنه ابن السوق وعارف بالسوق قديش بنبع وعارف قديش بتنشر، وكان يتلقى الركبان خارج المدينة حتى يشتروا منهم بسعر أزهد، لذلك كره النبي تلقي الركبان. على كل حال يعملوا منطقة سوق حرة يعني خارج المدينة، طبعا مش من جهة السوق الحرة هي مكروهة، مكروهة من جهة أن هؤلاء يغبنون في العادة، إنه بقيلهم والله 5 كيلومتر يفوتوا على البلد، هني ماشيين مئات كيلومترات أو آلاف في الفيافي، فيأخذ منهم بنصف القيمة التي في البلد مثلا إذا كانت سلعة معوزة في البلد. خليهم يجوا على البلد ويشوفوا السوق ويبيعوا باختيارهم ما بين سعر الجملة وسعر المفرق. جيد، مو مهم هذا. أيضا في روايات تحريم الفائدة الربوية ما رأينا شيء يقول أبدا بأنه بسبب عدم المخاطرة برأس المال، ما موجود شيء من هذا. كل الموجود هو أن المال وحده لا يستربح، لذلك عد ظلما، لأنه أنت لما عم تعطي مال وعم تأخذ ربح مضمون بدون أي جهد مش إلا مخاطرة، قد تكون المخاطرة دخيلة، سأقول لم يركز عليها النظر في شيء من الروايات، لا هنا ولا هناك، لا في البيع ولا في الربا، بدون أي جهد إنساني من طرف المستفيد، فإن هذا الشريعة سدت بابه إذا كان على سبيل الإلزام. ولا جملة من الروايات قالت إذا كان هو بطبعه يسد أكثر وإنت ما شرطت عليه ولا وقع العقد مبنيا عليه، فهو يستحب له أن يسد بزيادة. فالاسترباح حتى بالإقرار غير مرفوض عند الشارع، المرفوض هو الإلزام بالربح، الإلزام القطعي بالربح. جيد، من دون جهد بشري، هذا هو الممنوع منه، وإلا غير هذا لم يرد أنه ممنوع. من هنا تتشابه يا إخواني المعاملات. كيف تتشابه؟ قد يقترض إنسان مني مع شرط الفائدة ويفلس، هذا محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل، فأتضرر أو لا أتضرر؟ فناظرة إلى ميسرة، وقد لا تحصل هذه الميسرة إلى أن يموت. في شيء من المخاطرة أيضا في القرض الربوي، وهو أن يذهب رأس ماله. والعكس بالعكس، بعض التجارات ما فيها مخاطرة، مثل تجارة الذهب. قولوا لي شو فيها مخاطرة إذا كان الإنسان يأخذ في داخل البلد من دون سفر بالمال؟ عادة الربح مضمون، عادة. أو العقارات والأراضي، يقال إن الأراضي دائما ما مات سعرها، يقال هيك فيها الدعوة عبر التاريخ إن الأراضي دائما إما تبقى مكانها أو تصعد. في حالات نادرة جدا جدا ما أدري، ممكن ها جيد، هو نفس الركود يعد خسارة. على كل حال اقتصادية طبعا. ثم إذا جئنا يا إخوان إلى باب المعاملات أكثر، نرى أن عنونة معاملة عن معاملة أخرى يرتبط مش بالقصد النهائي صحة وفسادا، بل يرتبط بالقصد الفعلي للمعاوضة. بعبارة أخرى، الدواعي لا تحكم المعاملات صحة وفسادا، بل إنما يحكم صحة المعاملات تحقق شرائط الانعقاد والمعاطاة عاقدين والعوضين. صحيح؟ جيد. أنا الآن اشتريت بداعي أنه سيأتيني الضياف، لكن شرائط المعاملة تامة وما إجا حدا من الضياف، فيه روح لزمه للي باعني له بدي رجع لك لأنه الداعي تخلف، ما إجوا الضياف قطعا. لا، أنا أريد أن أبيع لأني أعلم أني إذا بعته يقرضني، فبيعه بسعر زهيد حتى يقرضني، متحقق شرائط كذا كذا إلى حتى معاملة سفيه لا يوجد، معاملة سفاهية أيضا لا يوجد هنا، لأن مقصود عقلائي طمعا بإقراضه. شو المشكلة؟ ما عندي مشكلة ما دام متحقق شرائط المعاملة. شرائط المعاملة متحققة تؤدي إلى نتيجة شبيهة جدا بنتيجة الربا، لكن ليست من الربا الذي ثبتت حرمته. هذا نقطة ثانية راح أتحدث عنها إن شاء الله، بل هي بيع متوافرة فيه كل شرائط البيع. بعبارة أخرى، الحكم على المعاملة بالصحة والفساد يخضع لتحقق شرائطها. شرائط المعاوضة من الانعقاد والمتعاقدين والعوضين إذا تحققت معاملة صحيحة. إذا أنت شو هدفك منها؟ هذا لا يحكم المعاملة صحة وفسادة أبدا. اسمها بيع أحل الله البيع، اسمها تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض، اسمها عقد أوفوا بالعقد. نقطة أول السطر، أنا شو الداعي لي أو شو الغاية النهائية لي؟ هذا لا يحكم المعاملة صحة وفسادة. وقاعدة أن العقود تابعة للقصود، لا يراد منها تبعية العقد للقصد النهائي منه بنحو الداعي أو بنحو الغرض. العقود تابعة للقصود بمعنى أنه في العقد لا بد وأن يقترن
الانعقاد بالقاصد، أما لو تخلف القصد عن الانعقاد لكان لقلقة ألفاظ ولم يحصل انعقاد، لأن العقد هو ربط الالتزام بالالتزام، إذا ما في قصد ما في ربط الالتزام بالالتزام. هذا اثنين. ثلاثة، من قال بأنه كل ربا محرم أساسا؟ الروايات اللي قرأناها في البدايات في مقدمات البحث عن الربا، لأن احنا ما بحثنا الربا بشكل مفصل، بحثنا بشكل موجز، كان في الروايات الربا رباءان، ربا محلل وربا محرم. الربا الصريح والواضح الذي فيه شرط الزيادة والشرط ظاهر الروايات في ضمن العقد هو المحرم. أما الربا بمعنى طلب الزيادة من غير طريق القرض الصريح الذي يجر نفعا، أو معاملة هذا بهذا مع شرط الزيادة، فإنه مما لا شك ولا ريب فيه أنه لم يظهر من شيء من الروايات تحريمه. سموا ربا بالمعنى اللغوي، باعتبار أن الربا هو الزيادة فليكن. ليست الربا بالمعنى اللغوي، ليس الربا بالمعنى اللغوي هو الذي ثبت تحريمه. الذي ثبت تحريمه هو عناوين خاصة، مبادلة المكيل والموزون مع التفاضل مع اتحاد الجنس، والقرض الذي يجر نفعا. أما إذا بيع جر قرضا ولو كان هو هدفي من الأساس هو القرض، لكن المعاملة اللي أجريتها حقوقيا اسمها بيع شرط بأن يقرضني. عليت المستوى، قبل شوي مثلت بطمع أن يقرضني، الآن شرط أن يقرضني، فهذا بيع شرط فيه الإقراض. أكثر من هذا، أنا لداعي عقلائي إلي حاجة كبيرة لهذا القرض، نزلت له من ثمن السلعة حتى يشتريها ويقبل بالشرط، في مشكلة؟ ما في مشكلة، هذا يبقى اسمه توصلت إلى نفس النتيجة. نعم، بعبارة أوضح، العقود حلا وتحريما تتبع عناوينها، والقول بأن هذا صوري كلام لا ينبغي صدوره من متفقه، فإني قاصد إلى البيع. صحيح أنا بالأساس هدف الأساس إني أحصل على القرض، لكني قاصد إلى البيع أو الإيجار أو الجعالة أو الوكالة، قاصد إلى هذا على وجه الحقيقة، توصلا إلى ذاك على وجه الحقيقة، أقصده توصلا إلى ذاك. هذا لا يعني أنه صوري أبدا، أنا التجأت إلى البيع الحقيقي للوصول إلى القرض الحقيقي. كيف بدي أسميه بيع صوري؟ قولوا بالله عليكم، هذا مش صوري أبدا، حتى لو أعطيت نصف الثمن بدل الثمن الكامل، عندي قصد عقلائي من هذا، وهو أنه سيحقق لي شرطا. بالله عليكم، في غير باب القرض، الآن البيع مع الشرط وبدون شرط ما بيتفاوت الثمن عند العقلاء في العادة، بحسب الشروط يتفاوت الثمن. يعني إذا قلت له أبيعك هذا اللي حقه 100 بـ10 بشرط أن تعلم ولدي سورة الكوثر، هذا مش عقلائي، أنا نزلت بثمن السلعة حتى يحقق لي شرطي، خير إن شاء الله. هنا الذي جر النافع هو البيع، جر لي نفعا بالقرض مش العكس. انقلبت الصورة، إذا انقلبت الصورة انقلب الأمر. أما فكرة المقاصد والذهاب للأهداف، أنا شو أعرفني بالدقة شو هي أهداف الشارع؟ قبل ما ينتهي الوقت، النقطة الرابعة المهمة المتممة للصورة هنا في الإشكال الأول، النقطة الرابعة المتممة للصورة في هذا المجال هي أن المهم في تصحيح كل معاملتين أن تكون خاضعة للشرائط المعتبرة في تلك المعاملة، وأن يقصد إلى إيقاع المعاملة. أما ما عدا ذلك من الدواعي والأغراض والأهداف وإلى ما هنالك، فإنها لا تكون دخيلة في تحليل أو تحريم أو تصحيح أو فساد معاملة من المعاملات. وأساسا من قال بأن كل نتيجة للربا هي محرمة؟ الثابت بالنصوص هو تحريم الربا الصريح ضمن الضوابط المذكورة في الروايات في إحدى الحالتين، ربا المعاملة وربا القاطع، ربا التصاعدي طبعا والحبيمة. أما تحريم كل ما ينتج نتيجة الربا فهذا من أين؟ إذا كان عنوان معاملي آخر وبينتج لي ربح قطعي وبدون أي مخاطرة، مين قال هو حرام؟ أي دليل دل على هذا؟ نحن لا نفهم، ما موجود أدلة تدل على هذا. لذلك فكرة المقاصد يا إخوة مما لا تنتهي إلى الحصر. النقطة الخامسة والأخيرة هي أن ما ذكر في بعض المرويات من قصة اصطناع المعروف أو غيرها هذه ليست عللا تاما للتحريم، ولا تتجاوز كونها حكما، والا لاوجب الشارع اصطناع المعروف، مع ان اصطناع المعروف ما اوجبه الشارع حث عليه كما هو واضح، حصن عملا مستحبا بتحريم في مكان فليكن. ولذا هذه حكم، لا يدور التحليل والتحريم مدارها بحيث إذا وجدت وجد التحريم، وإلا أكثر أنواع التجارة يا إخوان مبنية على المماكسة والمماحكة والوقوف على حد التعامل، وأي اصطناع معروف في هذا بالله عليكم؟ فما هو واضح؟ نعم الشريعة في سياقاتها العامة في التعامل الدنيوي والمادي لاحظت حسن التعاطي والتعامل مع المؤمنين مع إخوانك في الدين في مقام التعاطي المالي والتعامل المالي ورعاية الخلق السامي في هذا المجال، وأن لا يكون الإنسان ماديا إلى درجة تفقده أخلاقيته مع إخوانه وإلى ما هنالك، لكن هذه أكثرها مستحبات وآداب وإلى ما هنالك في باب التجارة لا أكثر، لا تصحح معاملة ولا تفسد أخرى. هذا بالنسبة للإشكال الأول. الإشكال الثاني يا إخوان غدا نجيب عليه بشكل واضح، من قال بأنه مش وارد في لسان النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ما سمي بالحيل الربوية أو البدائل المشروعة؟ موجودة وبشكل ملفت للنظر وواضح في الكلمات وفي الروايات، يأتي التعرض لها إن شاء الله. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.